بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنبياء نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الآية سببها كما قال العلماء أن الكفار طعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث تمنوا موت النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: نتربص بمحمد ريب المنون، نشمت بموته. فنفى الله هذه الشماتة بهذا المعنى، بأنه إذا مات هل ستبقون؟ الجواب لا، فلماذا تشمتون؟ ولذلك انظر الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت يا محمد كما يقولون ستموت أفهم الخالدون، هل سيبقونهم؟ لا. ففيها رد على هؤلاء. ولذلك قال الرازي: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ذكر فيها ثلاث أقوال. قيل أن أناسا كانوا يقولون إن محمدا لا يموت، فنزلت هذه الآية. والقول الثاني وهو الراجح وهو الذي ذكرناه، كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته، فنفى الله عنه الشماتة بهذا، أي قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشرا، فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت. أفإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وفي معنى قول القائل: فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد في الدنيا أبدا. أفإن مت يا محمد أفهم الخالدون، أي أيبقون أو أن يعيشوا بعدك؟ كلا. ولذلك ماذا قال الله تعالى؟ كل نفس ذائقة الموت. يخبر الله عز وجل إخبارا عاما يعم جميع الخلاق بأن كل نفس ذائقة الموت، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كما قال: ولو كنتم في بروج مشيدة. المراد بها الحصون التي في الأرض المبنية، لأنها غاية البشر في التحصن والمنع. يدرككم الموت. وهذه الآية أيها الإخوة من أعظم الآيات في التزهيد في الدنيا والرغبة في الآخرة والنشاط في العبادة. محمد سيد الورى وخير من وطئت رجله الثرى، مات سيموت ومات والأنبياء، إذن كل أحد سيموت إلا الله عز وجل، فهو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا. الموت: يموت الصالحون ويموت الطالحون ويموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت مريد الآخرة ويموت مريد الدنيا. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط عن نعشه ذاك يركب. إنه جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار موعده، ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تأهب إلا له. قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي عقل عقلا. قال بعض العلماء لأحد إخوانه: احذروا الموت في هذه الدنيا قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. قال أبو الدرداء: إذا ذكرت الموت فعد نفسك من أحدهم. قال بعض العلماء: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. قالت عائشة لامرأة: أكثري ذكر الموت يرق قلبك. وقال الأوزاعي: من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. قال ثابت: ما أكثر أحد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر. تزود فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها، وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير إلى القبر. قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب فيها. نظر بعض العلماء ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. لقد دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكره يزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، ويحث على العمل والاجتهاد، ويرضي بالقليل من الدنيا، يريح القلب من هم الدنيا، ويقصر الأمل، يهون على العبد مصائب الدنيا، يمنع من الأشر والبطر والتوسع من الدنيا، يحث على التوبة والاستدراك، يرق القلب، يدعو إلى التواضع وترك الظلم. قال الحسن البصري رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت هانت عليه الدنيا. إذن حينما نعلم أنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون، فينبغي علينا أن نتذكر الموت. بماذا نتذكر الموت؟ الاستعداد للموت بالعمل الصالح، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ ليوم يبعثون. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وقد قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية تدل، هذه الآية فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير أو شر. ثم قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم أي نختبركم. حينما ذكر الله عز وجل أن كل نفس ذائقة الموت، يأتي سؤال: إذا لماذا خلقنا الله عز وجل؟ وننتقل بعدها: خلقنا للاختبار ونبتلى، فالدنيا دار اختبار، دار ابتلاء، حتى يجازى الناس يوم القيامة. ونبلوكم بالشر والخير، بالشر لنرى من يصبر، وبالنعم لنرى من يشكر. نبلوكم بالشر، بالمرض، بالفقر، بسهولة الحرام، بنقص من الأموال، بالأمراض، وبالخير الصحة والمال والأولاد والغنى والرخاء إلى غير ذلك. ابتلاء، فتنة، ابتلاء، مرة بالنعم ومرة بالمصائب. قال الخازن: ونبلوكم أي نختبركم بالشر والخير، أي بالشدة والرخاء والصحة والسقم إلى غير ذلك. ونبلوكم، الابتلاء الاختبار والامتحان. وهذه الآية دليل على أن الابتلاء يكون في الشر ويكون في الخير، بل إن الابتلاء بالخير الصبر عليه صعب كما سيأتي. ولذلك قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال سليمان لما رأى العرش، عرش بلقيس حاضرا عنده، وقال: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن هذه الآية إيماء إلى أن الحياة ابتلاء واختبار فقط، كل نفس ذائقة الموت، يختبر ثم يموت. نعم، يبتلي عباده. قال الله تعالى في آيات كثيرة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. فتنة السراء والضراء، الضراء تحتاج إلى صبر، والسراء تحتاج إلى شكر. قال بعض العلماء: فتنة السراء أخطر من فتنة الضراء، ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ويدل لذلك أن أكثر ما يدخل الجنة المساكين، ولهذا أكثر من يدخل الجنة المساكين، لأن فتنة الفقر أهون، وإلا فتنة هي، لأن صاحب الغنى غالبا الفتنة جاهزة معه الأموال والصحة والمال والجاه والغنى والملك، فغالبا صعب يترك الفتن وهي أمامه، يعني جاهزة أمامه، جاهزة يريد ما يريد، فتحتاج إلى قوة إيمان. ولذلك نادر من يحارب الأنبياء أكثر شيء، من هم اللي يحاربون الأنبياء؟ أهل الترف، أهل الغنى، أهل الترف، سبحان الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. فتنة الغنى الطغيان والأشر والذنوب والمعاصي، فتنة الفقر عدم الصبر، فالفقير إذا صبر له أجر عظيم، والغني إذا شكر له أجر عظيم. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، لأنها أعمال نادرة هذه. وإلينا ترجعون أي تختبرون في هذه الدنيا للاختبار، وبعدين إلينا ترجعون للحساب والجزاء، فيجازى كل بعمله فمن أوتي، إلى آخره. من فوائد الآيات إثبات الموت لكل مخلوق حي، ومن فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يموت كما يموتون. من فوائد الآيات وجوب الاستعداد للموت قبل وقوعه. من فوائد الآيات أن الله خلق الناس للابتلاء والاختبار. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه العبرة. ومن فوائد الآيات معرفة حقيقة الدنيا وأنها للابتلاء والاختبار. ونستفيد من الآيات أن الدنيا ليست دار قرار، ليست دار قرار، للاختبار والابتلاء. من فوائد الآيات أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. ومن فوائد الآيات الاستعاذة من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. ثم قال الله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهي، أي يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ ما المراد بالذكر هنا؟ العيد. العيد. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أي أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم؟ قال الرازي: الذكر يكون بالخير وبخلافه، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، كقولك للرجل سمعت فلان يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا صار ثناء، وإن كان عدوا فهو ذم. ومنه قوله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ما معنى يذكرهم؟ بالخير ولا بالشر؟ بالشر. كيف عرفت؟ قرينة الحال بالسياق، قرينة الحال. والمعنى أنه يبطل كونها معبودة ويقبح عبادتها. إذن الذكر يطلق على المدح والذم مع القرينة، القرينة توضح الأمر. وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وهم بذكر الرحمن كافرون، أي الذكر الذي يستحق الرحمن من المدح والثناء كافرون، فإنهم لا يثنون على الله عز وجل. وقيل: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي كافرون بالله لا يوحدونه. من فوائد الآية أن الكفار دائما يستهزئون بالأنبياء. من فوائد الآية: سنة الله دائمة في ابتلاء الأنبياء والدعاة. من فوائد الآيات: ذم آلهة الكفار. ومن فوائد الآيات: تسلية لكل داعية إلى الله عز وجل. فهذا النبي قد استهزئ، قد استهزئ به، فأنت النبي الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا. ثم قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل، أي طبع الإنسان وركب على العجلة. وما المراد بالإنسان هنا؟ عموم الإنسان، طبيعة الإنسان من مسلم أو كافر أو غير ذلك، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وكان الإنسان عجولا. وما هي العجلة؟ العجلة تقديم الشيء قبل وقته. خلق الإنسان من عجل، كأنه خلق من لفرط استعجاله وقلة ثباته، كقولك: خلق زيد من الكرب. ما معنى خلق زيد من الكرب؟ طبيعته الكرب. كل أحد يعرف أنه ما خلق من الكرب، وإنما طبيعة، طبيعته. فخلق الإنسان من عجل، أي طبيعته العجلة صارت ملزومة عليه. قال الشوكاني رحمه الله: خلق الإنسان من عجل، أي جعل لفرط استعجاله، كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء: كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة. قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر من الشيء: خلقت منه، من كرم أو شجاعة أو بخل، كما تقول: أنت من لعب وخلقت من لعب، تريد المبالغة في وصفه بذلك. وكما قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، لأن الكفار كانوا يستعجلون العذاب. كلنا نعرف أن العذاب ليش يتأخر؟ لحكمة، وأن الله عز وجل له موعد محدد. فقال الله مهددا: سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي سترون نقمتي وحكمي واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. فالعجلة مذمومة. ومن الأمثلة العجلة المذمومة: واحد، الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. كيف يدعو بالشر؟ يقول يدعو الإنسان بالشر كدعاء الخير. قال العلماء: يدعو على نفسه أو ولده بالهلك عند الضجر من أمر، فيقول: اللهم أهلكني، اللهم أهلك ولدي، فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب، هو لا يريد أن يستجاب، لكن من الغضب، كما تعرفون حينما يدعو الأم تدعو على أبنائه ولا الرجل، يقول: اللهم أهلك أولادي، اللهم دمرهم، إلى غيره. وقول دعاءه بالخير، أي يدعو بالشر كما يدعو بالخير، فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي. نعم، ولو استجاب الله دعاه لهلك. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. ولعل كثيرا مما ترى من المصائب والأمراض وفساد الأولاد يكون بسبب الدعاء عليهم، وكثير من الناس لا يشعر بذلك. منها استعجال المرء بالدعاء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. ومنها أن يستبطئ الإنسان الرزق فيستعجل فيطلبه من طرق محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال من معصيته. من فوائد الآية دم العجلة، أن طبيعة الإنسان العجلة، فضل التأني والتثبت والتريث، لأن ما ذمت العجلة إلا في مدح كذا، لما أذم البخل ما معناه؟ مدح للكرم. تهديد هؤلاء الكفار على استعجالهم بالعذاب: لماذا تستعجلون بالعذاب؟ سيأتيكم العذاب وتندمون. ثم قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. يخبر تعالى عن المشركين أنهم دائما يستعجلون وقوع العذاب. لماذا يستعجلون وقوع العذاب؟ تكذيبا، استهزاء وتكذيبا وعنادا واستبعادا. قال الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ويقول الله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وقال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. رد الله عز وجل عليهم: تريدون العذاب؟ قال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. جواب لو في الآية محذوف لأنه أبلغ في الوعيد وأهيب، والمعنى: لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقول متى هذا الوعد، وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام، فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ناصرا ينصرهم، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن لجهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم. لو عرفوا ذلك وأيقنوا، يقولون متى العذاب؟ لا، ما يقولون. وإذلك قال الله عز وجل: لو يعلم الذين كفروا، كما قال ابن كثير: لو تيقن الكفار، شف، لو تيقنوا، لو تيقن الكفار المستعجل العذاب ماذا لهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار، فلا يستطيعون في ذلك الوقت أن يكفوا بأنفسهم النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم، لما استعجلوا العذاب ولا تابوا وأملوا. إذن لماذا يستعجلون العذاب؟ لأنهم ما أيقنوا أن العذاب سيأتي حقيقة، ولم يؤمنوا بالآخرة. فقال الله عز وجل: ستعرفون العذاب، سترون العذاب، إذا وقع ذلك فتندمون، تندمون. ولذلك قال: ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ولا أحد ينصرهم. سبحان الله. بل تأتيهم بغتة، أي النار فجأة. وقيل المراد بالساعة وقيل العذاب، لكن اللي اختاره بعض العلماء كابن جرير وابن كثير: بل تأتيهم بغتة أي النار، فتبهتهم أي فتصيبهم بالذعر والخوف والحيرة، فلا يدرون ما يصنعون، فلا يستطيعون ردها أي النار عن أنفسهم، ولا هم ينظرون أي يمهلون فيؤخر عنهم. وش تلاحظ في تلميح ولا هم ينظرون؟ لأنهم أنظروا في الدنيا فما استفادوا، ما ينظرون. طيب لماذا لا ينظرون؟ أنظرناهم وأرسلنا إليهم الرسل وأرسلنا إليهم الأنبياء، ورأوا الأمم عذبت ودمرت عن بكرة أبيها، فذهب وقت الإمهال. شف، ولا هم ينظرون لأن الله أنظرهم في الدنيا وأعطاهم الأعمار وأعطاهم الصحة وأعطاهم النعمة والأنبياء. نوح جلس في قومي أكثر من 1000 سنة، فالآن ما ينظرون لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا هم ينظرون، ما يمهلون أبدا، فيؤخر عنهم العذاب ليتوبوا. لماذا؟ لأن قام عليهم الإمهال، وأعطاهم الله عز وجل الأوقات، وأعطاهم الأعمار، وأرسل لهم الرسل. شوف، ولا هم ينظرون، تذكير لهم بإنظارهم وين؟ في الدنيا. أنظرهم الله. من فوائد الآيات أن الكفار دائما يستعجلون العذاب. من فوائد الآيات أن عذاب الله آت لكن يؤخره لحكمة. من فوائد الآيات أن عذاب الله لا يرده راد ولا يمنعه مانع. من فوائد الآيات سيعلم الكفار متى العذاب، متى؟ إذا عاينوه ورأوه بأعينهم سيعرفون متى متى. ومن فوائد الآيات بيان بعض أنواع عذاب الكفار بالنار، ومنها أن الكفار يوم القيامة لا ينظرون ولا يمهلون. ومن فوائد الآيات أن الله قد أنظرهم بالدنيا وأمهلهم وأرسل لهم الرسل والحجج والبراهين. نكتفي بهذا، لكن بقي مسألة أيها الإخوة في الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه الآية وإن كانت مرت معنا أو معناها في سورة الكهف، هذه الآية الإخوة استدل بها جمع من العلماء على أن الخضر عليه الصلاة والسلام ميت، فإن الخضر نبي من الأنبياء على القول الراجح، كما قال تعالى: آتيناه رحمة من عندنا. قال أكثر المفسرين: الرحمة هنا النبوة، وهذا القول هو الراجح. قال تعالى: وما فعلت عن الخضر وما فعلته عن أمري. لكن اختلفوا هل هو حي أم لا، والراجح أنه ميت، وذهب بعض العلماء إلى أنه حي الآن، ورجحه القرطبي، ورجحه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، والراجح أنه ميت. وممن قال بوفاته الإمام البخاري وإبراهيم الحربي وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن العربي وابن حجر وابن عطية وابن كثير والشنقيطي، من الأدلة التي معنا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فهذه الآية صريحة في نفي الخلد والبقاء لأي بشر. ولذلك نحن لما جاءتنا هذه الآية ذكرنا الخضر لأنها تتعلق بالآية. الدليل الثاني قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى مما هو على ضرها ضر الأحد، ما بقي أحد. فهذا الحديث يدل على أن كل حي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، ولن يبقى منهم أحد بعد 100 سنة، والخضر داخل في هذا. وأيضا قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم أخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. فبمقتضى هذه الآية كان يلزم الخضر عليه الصلاة والسلام لو كان حيا أن يحضر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويشهد برسالته ويبايعه وينصره في دعوته وجهاده، فلما لم يحصل من ذلك شيء كان دليلا على موته وعدم بقائه، وهذا القول هو الراجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.